أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاكل تطبيقية، سبحان الله، من أول الصباح على المشاكل. تكلمنا فيما سبق عن الواجب الغيري، وصلنا إلى مسك الختام بعد أن نقحنا معنى الواجب الغيري وذكرنا خصائص الوجوب الغيري. تبقى هناك مشاكل قد تترتب على ضوء ما قررناه من مباحث سابقة. ذكرنا فيما سبق أن الوجوب الغيري له خصائص أربعة. الخصيصة الأولى أنه لا محركية مستقلة له، بل المحركية للوجوب النفسي. الخصيصة الثانية أنه لا يقع موضوعا مستقلا لاستحقاق الثواب، بل الثواب يترتب على الوجوب النفسي. الخصيصة الثالثة أنه لا يقع موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، بل العقاب يترتب على مخالفة الوجوب النفسي. والخصيصة الرابعة والأخيرة أن الوجوب الغيري من نحو الواجبات التوصلية لا التعبدية، فلا يشترط في الوجوب الغيري قصد القربى. هذه المباحث والخصائص الأربعة قد نقحناها فيما سبق، لكن عندما نطبقها قد تعترضنا بعض المشاكل. هناك مشكلة تترتب على الخصيصة الثانية، وهناك مشكلة تترتب على الخصيصة الرابعة. بحث اليوم سهل، ليس فيه تعقيد. أما بالنسبة إلى الخصيصة الثانية، فقد قلنا إن الوجوب الغيري لا يشكل موضوعا مستقلا لاستحقاق الثواب، بل الثواب يترتب على الوجوب النفسي. مثلا الثواب يترتب على الحاج لا على السفر إلى الحاج. الثواب يترتب على الصلاة لا على الوجوب، لا على الوضوء الواجب للصلاة. لكن هذا المعنى يتنافى مع بعض ما ورد في الروايات الشريفة من ترتب الثواب على المقدمات الغيرية. مثلا ورد في الروايات، وهذا فضل عظيم، زيارة الحسين سلام الله عليه. من زار الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، وكتب له 1000 درجة. روايات كثيرة في هذا الباب، يمكن أن تراجعوا كتاب المزار الموجود في الوسائل وغيره، هذا من ملحقات ومن توابع كتاب الحج. روايات كثيرة تترتب على زيارة الحسين. هناك بعض الروايات تزيد الثواب بالنسبة إلى المشي لزيارة الحسين. زيارة الحسين مستحبة، لكن الحج أيضا ورد أنه من حج ماشيا كتب له كذا. ولذلك حج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه 25 حج حافيا، وإن النجائب لتقاد بين يديه. واضح إن شاء الله. على كل حال، إذن هذه الروايات تثبت الثواب للمقدمة، الخطوات والمشي حافيا. الواجب ليس هو هذا، الواجب هو الحج المستحب وزيارة الحسين. هذا يتنافى مع الخصيصة الثانية التي تقول إن الثواب لا يترتب على المقدمات بل يترتب على ذي المقدمة. وأما الخصيصة الرابعة وهي أن الواجب الغيري من سنخ الواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربى، هنا يوجد إشكال الشيخ ذكره في الدروس السابقة، وهو أنه الوضوء واجب للصلاة واجب لغيره، والوضوء يشترط فيه قصد القربى. ونزيدك من الشعر بيتان، التيمم والغسل أيضا كذلك يشترط فيهما قصد القربى مع أنهما واجبان لغيرهما. فكيف نوفق بين اشتراط قصد القربى في الوضوء والتيمم والغسل وبين كونهم من الواجبات الغيرية التي هي سنخ واجبات توصلية وليست واجبات تعبدية؟ الآن نأتي إلى كل إشكال إشكال ونجيب عليه. نأتي إلى الإشكال الأول، ترتب الثواب على المشي لحج بيت الله الحرام. تارة الثواب يترتب على المقدمة بحد ذاتها، الثواب يترتب على السفر بحد ذاته، على الماشي بحد ذاته وبقطع النظر عن الحج. إذا ترتب الثواب على المشي بحد ذاته تم الإشكال وتمت المشكلة، ولكننا لا نلتزم بذلك. نلتزم بأن الثواب يترتب على المشي بما هو جسر وقنطرة إلى الواجب النفسي إلى الحج، وبالتالي الثواب يترتب على الواجب النفسي لا على الواجب الغيري. هذا الواجب النفسي له حصص، حصة ثوابها أقل إذا سافرت بالطائرة، وحصة ثوابها أكثر إذا سافرت لحج بيت الله الحرام ماشيا حافيا. إذن لا تنافي بين مضمون ما ورد في الروايات من أن من حج حافيا أو ماشيا فله كذا، من زار الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتب الله له كذا، وغير ما نحن فيه. نحن ننفي ترتب الثواب على ذات الواجب الغيري بقطع النظر عن الواجب النفسي. وأما ترتب الثواب على الواجب الغيري بما هو امتثال للواجب النفسي، بما هو جسر وقنطرة للواجب النفسي، لا ضير ولا إشكال فيه، لأن الملاك فيه مع واحد وهو ملاك الواجب النفسي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نجيب على الإشكال الآخر. بلا شك الواجب العقلي بعد ما لنا شغل به، كلامنا في الوجوب الغيري الشرعي. مشاكل طبعا هذا كله بناء على إثبات الملازمة، أن وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة شرعا. مشاكل تطبيقية، استعرضنا فيما سبق 4 خصائص وحالات للوجوب الغيري، أنه ليست له محركية مستقلة، ليس له ثواب مستقل، ليس له عقاب مستقل، هو واجب توصلي لا تعبدي، خصائص 4. وتنص الثانية منها من الخصائص على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، لا يتطلب ثوابا. وتنص الرابع منها على أن الواجب الغيري توصلي يعني غير مشروط بقصد القربة. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات، جملة من المقدمات مثل مشي حافيا لحج بيت الله الحرام، المشي لزيارة الحسين سلام الله عليه، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري. ما هي الحالة الثانية؟ أنه ليس له ثواب مستقل. هنا الروايات تثبت الثواب المستقل لنفس الخطوة، كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، فالثواب يترتب على نفس الخطوة. وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم، يعني اشتراط قصد القربة في هذه الثلاثة، واعتبار قصد القربة فيها، ينافي الحالة الرابعة له للوجوب بخصائص الوجوب الغيري. الحالة الرابعة أنه توصلي لا تعبدي. والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية، يعني أنه ليس له ثواب مستقل، لا يترتب الثواب على الوجوب الغيري، فهو إنها الحالة الثانية يعني الخصيصة الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له يعني للوجوب الغيري للثواب. التفت جيدا إلى العبارة، لا توهمك، لاحظ يا العبارة كيف الآن راح أقراها. فهو أنها يعني الحالة الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري، استتباع امتثال الوجوب الغيري للثواب. هذه عبارة بما هو امتثال له تخليها بين قوسين، شرطتين تخلي، شرط قبل بما وشرط بعد له، فصرا كذا. فهو أنها الحالة الثانية تنفي استتباع يعني اقتضاء امتثال الوجوب الغيري للثواب، يعني اقتضاء امتثال الوجوب الغيري للثواب بما هو امتثال له، يعني بما هو امتثال للوجوب الغيري فقط من دون نظر إلى الوجوب النفسي. يعني بعبارة واضحة، الخصيصة الثانية تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي امتثال لذات المقدمة وبقطع النظر عن امتثال الواجب النفسي. واضح إن شاء الله، العبارة واضحة. ولا تنفي، فاعل تنفي الحالة الثانية، ولا تنفي الحالة الثانية ترتب الثواب على المقدمة التي هي الواجب الغيري بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي. يعني هناك لحاظان للمقدمة، تلحظ المقدمة بحد ذاتها وبقطع النظر عن الواجب النفسي، وأحيانا تلحظ المقدمة بما هي جسر وقمطرة إلى الواجب النفسي. تارة تلحظ الخطوة بما هي خطوة، تارة تلحظ الخطوة بما هي مقدمة لزيارة الحسين سلام الله عليه. الثواب يترتب على هذه الخطوة بما هي مقدمة لزيارة الحسين، بما هي مقدمة لحج بيت الله الحرام. وذلك الآن، وذلك فيما إذا أتى بها بالمقدمة بقصد التوصل بها بالمقدمة إلى امتثاله، إلى امتثال الوجوب النفسي. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك، يعني على المقدمة بما هي امتثال للوجوب النفسي، ولا يترتب الثواب على المقدمة بما هي مقدمة. هذا تمام الكلام في جواب المشكلة الأولى، الآن نتكلم عن جواب المشكلة الثانية التي تتصل وترتبط بالحالة الرابعة. الحالة الرابعة تقول إن المقدمات الغيرية توصلية وليست تعبدية. هنا نصطدم بمشكلة وهي ماذا؟ أن الوضوء والغسل والتيمم يشترط فيهم قصد القربة، مع أننا ندعي أن الواجب الغيري هو واجب توصلي لا تعبدي. لاحظ الجواب كيف، التفتوا جيدا. الواجب الغيري على نحوين، تارة يتطلب منه ذات الفعل فقط، وتارة يتطلب منه ذات الفعل زائد قصد القربة. تفتوا جيدا. الحج، ما هو الواجب الغيري للحاج؟ السفر. فالمطلوب ذات الفعل فقط، ذات السفر فقط، وبالتالي إضافة قصد القربة إلى السفر يعتبر قيدا زائدا، شيئا زائدا. المولى هنا يقول بما أن الوجوب الغيري توصلي لا يشترط فيه قصد القربة، حتى لو سافرت بقصد التنزه ثم حججت بيت الله الحرام تكون قد أتيت بالواجب الغيري. هذا الصنف الأول، السنخ الأول. الآن نأتي إلى السنخ الثاني، الصنف الثاني. تارة لا يكون المطلوب ذات الفعل، المطلوب مكون من جزئين، الجزء الأول ذات الفعل والجزء الثاني قصد القربة، مثل مقدمية الوضوء للصلاة، مقدمية الغسل والتيمم للصلاة. فإن المطلوب ذات الفعل وهو الغسلتان والمسحتان في الوضوء، غسل الأقسام الثلاثة في الغسل، لكن هناك جزء آخر قصد القربة. وبعبارة أخرى، قصد القربة جزء مقوم لحقيقة الوضوء، قصد القربة جزء مقوم لحقيقة الغسل والتيمم. من دون قصد القربة لا تتحقق حقيقة الوضوء والغسل والتيمم المطلوبة، بخلاف السفر لو لم تأتي بقصد القربة يتحقق السفر أو لا يتحقق. فإن قصد القربة ليس جزءا مقوما للسفر بخلاف الوضوء والغسل والتيمم، فإن قصد القربة جزء مقوم لحقيقته. إذن التفتوا جيدا، عندنا لحاظان واعتبارا. التفتوا جيدا، أنت تقول الصلاة لها مقدمة. أقول لك الصلاة بما هي واجب نفسي مقدمتها الغيرية غير مشروطة بقصد القربة، لكن ما هي مقدمة الصلاة؟ الوضوء. هذا الوضوء حقيقته لا تتحقق إلا بقصد القربة، لأن الوضوء متقوم بقصد القربة. إذن لا تنافي بين اشتراط قصد القربة في الوضوء والغسل والتيمم، وبين كون الواجب الغيري توصلي. واضح او لا؟ ملتفتين او لا؟ يعني انا الان اعطيك مثال من باب ماذا؟ من باب التقريب، من باب التقريب. مثلا نحن نفتتح مدرسة، ونحن لا نشترط في هذه المدرسة ان يكون الطالب ثريا، لكن جاءنا طالب ثري، او بالاتفاق وجدنا جميع الطلاب اثرياء، هل هذا يتنافى مع عدم اشتراطنا لكون الطالب سري لا يتنافى. هو هكذا، هذا فقط من باب التقريب. طبعا الثراء هنا ليس جزءا مقوم للطالب، احنا ما لاحظنا هذه الحيثية، نحن نلحظ هكذا ان الواجب النفسي مقدمته لا نشترط فيها قصد القربى. هذه المقدمة على نحوين، احيانا يطلب فيها ذات الفعل ولا يكون قصد القربى جزءا منها كالسفر، واحيانا تكون المقدمة لها جزءان، ذات الفعل والجزء الثاني قصد القربى. واضح ان شاء الله. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ينفعنا في خصوص الوضوء دون التيمم والغسل، وهو انه دل الدليل على ان الوضوء احيانا تأتي به لغيره واحيانا تأتي به لنفسه. الوضوء مستحب نفسيا، من مات على طهارة مات شهيدا، ولذلك سيرة المؤمنين انه دائما ماذا؟ دائما على وضوء، دائما على طهارة حتى يتجنب الشيطان، دائما هكذا. فعلى كل حال موجود الرواية من شنو؟ من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، وإلى أن يقول من توضأ وصلى ودعاني ولم أجبه فقد جفوته. على كل إذن الوضوء حتى لو لم تأتي به بعنوان المقدمة تقصد القربى، وبالتالي يمكن أن تصلي به. ولذلك أنا شاهدت بعض الأعلام، بعض الأعلام ماذا؟ طبعا هم يستشكلون أن أنت تأتي بالوضوء بقصد استباحة الصلاة قبل دخول الوقت، الصلاة أصلا ما واجبة قبل الزوال أو قبل الغروب، الصلاة غير واجبة، كيف تتوضأ بقصد استباحة الصلاة؟ الوجوب ما موجود. فهناك إشكال، بعضهم ألاحظ أنه يكون على وضوء وإذا دخل الوقت يتوضأ مجددا، وتلاحظ أن سيرة العلماء دائما أن يكون على وضوء، ما دام هو على وضوء يستطيع أن يمس القرآن، يستطيع أن يصلي، ومبالغة في الطهارة تجده دائما على طهارة، وإذا دخل الوقت أيضا يتوضأ استباحة إلى الصلاة. الطهارة على طهارة نور على نور. لكن هذا الجواب ينفع لخصوص الوضوء، لأن الوضوء قد دل الدليل على كونه مستحبا نفسيا، وأما الغسل لا، مو مستحب نفسي، لا ما في أذنب تتوضأ بقصد القربة، ما أذنب. نعم تغتسل بقصد القربة، ما عذنا. نعم تأتي به العنوان تغتسل غسل التوبة، واضح ولا؟ أما تغتسل قربة إلى الله تعالى ما عذنا هالعنوان، تغتسل غسل الزيارة، تغتسل توبة إلى الله عز وجل بعنوان معين، وهكذا التيمم ما عذنا واحد يتيمم قربة إلى الله، لا يصير خلط. هي مثل الحاج، الحاج عندنا الطواف مستحب، كل ما تقدر تكثر من الطواف المستحب كثر، ولا تقول انا ازاحم الحجاج ما يسقط الاستحباب، لكن ما عندنا سعي مستحب. يعني واحد يروح يسعى يراكض بعنوان مستحب، ما ورد، واضح ولا؟ لم يرد عنوان ثبوت الاستحباب ليه إيش. على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة أن الوجوب الغيري توصل إلى تعبده، فإنها في الحقيقة الحالة الرابعة إنما تنفي دخول أي شيء، أي شيء من قبيل قصد القربة في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة، ذات المقدمة التي هي السفر مثلا، التي يتوقف عليها الواجب النفسي مثل الحج. فإذا الآن بيضرب مثالين، مثال الواجب النفسي يتوقف على ذات الفعل مثل الحج، يتوقف على ذات السفر، والمثال الثاني الواجب النفسي يتوقف على ذات الفعل زائد قصد القربة مثل الصلاة، تتوقف على ذات الفعل الوضوء زائد قصد القربة، لأن قصد القربة جزء مقوم لحقيقة الوضوء. فإذا كان الواجب النفسي مثل الحج متوقفا على ذات الفعل مثل السفر، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري. المولى لا يأخذ قصد القربة كشرط وكقيد في ذات السفر في ذات الفعل، لعدم توقف الواجب النفسي عليه، عدم توقف الواجب النفسي مثل الحج عليه على قصد القربة. الواجب النفسي يتوقف على الحاج ولا يتوقف على قصد القربة. هذا المثال الأول، السنخ الأول. الآن السنخ الثاني، وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل، واجب النفسي مثل الصلاة متوقفا على الفعل مثل الوضوء مع قصد القربة، يعني متوقف على جزئين، على مقدمة مكونة من جزئين ذات الفعل وقصد القربة، تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، بهما يعني ذات الفعل مع قصد القربة، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، المقدمة لها جزءان ذات الفعل ذات الوضوء وذات قصد القربة. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة، يعني كون المقدمة عبادة، لم يقم الدليل على كون السفر عبادة، لكن قام الدليل على كون الوضوء والغسل والتيمم عبادة، نستكشف انطباق هذه الحالة عليها. هذه الحالة، ما المراد بهذه الحالة؟ كون مقدمة الواجب النفسي متوقفة على أمرين، ذات الفعل وقصد القربة. جيد. الآن إشكال، أولم تقولوا إن الوجوب الغيري لا محركية له؟ هذا الخصيصة الأولى. الآن أثبتتم له المحركية، جعلتم الوجوب الغيري محركان. الجواب، لم نجعله محركان، إن تمام المحركية للواجب النفسي الذي يحرك نحو قصد القربة، ليس هو الوضوء. الذي يحرك نحو قصد القربة هو نفس الصلاة. الصلاة تقول ائتي بالمقدمة، ائتي بالمقدمة المكونة من جزئين، أحركك نحو جزئين، نحو الغسلات والمسحات في الوضوء، وأيضا ماذا؟ قصد القربة في الوضوء. إذن المحركية ليست هي لذات الوضوء، المحركية لذات الواجب النفسي. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي، يعني محرك صادر من المولى لإيجاد الفعل، وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربعة المتقدمة للوجوب الغيري. قلنا الوجوب الغيري ليست له محركية مستقلة، محركيته تبع لمحركية الواجب النفسي، فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ كان الجواب إن المحرك المولوي نحوها نحو المقدمة هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها، يعني بذي المقدمة. نفس الوجوب النفسي للصلاة هو المحرك نحو المقدمة، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل. دائما يقول هكذا الواجب النفسي، لا بد أن تتوصل إلي، هكذا يقول الواجب النفسي، أنا الحاج توصل إلي، أنا الصلاة توصل إلي، غاية ما في الأمر، أتوصل إلى الحاج بذات الفعل فقط بذات السفر، أتوصل إلى الصلاة بذات الفعل زائد قصد القربان. هذا يعني خذ هذا، خذ هذا ما قدمناه من الجواب. الآن جواب ثاني، إضافة إلى إمكان افتراض، الآن أنت تتكلم عن المحركية، الآن تكلمنا عن المحركية بالنسبة إلى الواجب الغيري، قلنا هي نفس محركية الواجب النفسي. الآن سنفترض أن المحركية ليست ذي المقدمة، نفس هذا المقدمة يثبت لها أمر نفسي، الوضوء مستحب بحد ذاته، استحباب الوضوء بحد ذاته يحركك نحو قصد القربة. هذا الجواب طبعا ثابت في خصوص الوضوء دون الغسل والتيمم. قال هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلقا بالمقدمة أحيانا، قال أحيانا يعني ليس دائما، أحيانا في خصوص الوضوء دون الغسل والتيمم، بقطع النظر عن مقدميتها، عن مقدمية المقدمة. الوضوء بقطع النظر عن كونه مقدمة، هناك أمر نفسي يتعلق به، الاستحباب يتعلق بذات الوضوء كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي. هذا تمام الكلام في المشاكل التطبيقية.
درس سابق اللي قبله ذكر التوكل.
شنو؟
ذكر التوكل.
التمكن. التمكن.
إيش؟ أن يكون من قصد الفعل التوكل من هنا. إيه. مثلاً الوجوب النفسي.
زين.
ما؟ هني التحرك في خبر التمكن يعني.
لا المحركية غير التمكن.
لا لا عرفت، بس إحنا يعني لما ذكر أن القصد منه كان للتحرك إلى أمر مولوي، لماذا لم يقل القصد منه من أجل التمكن من نفس الفعل يعني الواجب النفسي؟
هذا كأجنبي، الآن بحث أجنبي، هذا بحث أجنبي. إحنا الآن نتكلم عن المحركية يعني الباعثية الدافعية، ذاك التمكن او التحقق نظر الى الغاية، احنا الان مو في نظرنا الى الغاية، احنا نظرنا في هذه الحالة الى المحركية والباعثية والدافعية. يعني مثل عندنا سيارة، ما الذي يدفعها؟ ما الذي يحركها؟ وجود البنزين. ما هي الغاية؟ لماذا تتحرك للوصول الى القرية الفلانية؟ احنا مو كلامنا الان الوصول الى القرية الفلانية الغاية هل هي التمكن او التحقق، كلامنا الان في الانبثاق، في الدافع، في التحريك. واضح ان شاء الله. دلالة الاوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء، هذا البحث جدا هام. هل يجزي الامر الاضطراري عن الامر الاختياري، وهل يجزئ الامر الظاهري عن الامر الواقعي؟ انا نضرب لك الواحد مثال حتى تتضح الصورة، نقرأ فقط المقدمة ثم بعد ذلك البحث ان شاء الله غد ان بقينا احياء. مثلا فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا المكلف المسكين المستكين فقد الماء تيمم، فهناك أمر بالتيمم عند الاضطرار، عند فقد الماء والامطرار. لكن تيمم صلى وجد الماء، هل تجزئ الصلاة التي جاء بها بالتيمم أو لا؟ فهل يجزي الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري؟ بعبارة أخرى، هل الاتيان بالأمر الاضطراري الصلاة عن تيمم يفيد سقوط الأمر الاختياري من الذمة، يفيد سقوط الصلاة عن وضوء من الذمة أو لا؟ واضح إن شاء الله. الآن نتكلم عن الأمر الثاني، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. افترض أنت كنت تقلد أحد المجتهدين وصليت الصلاة، بعد فترة ما قلدت مجتهدا آخر يرى بطلان الصلوات التي أتيت بها طوال 20 سنة، هل تعيد الصلوات الماضية أو لا؟ رأى عيون المجتهد حكم ظاهري أو واقعي؟ حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري للمجتهد الثاني قد يتنافى مع الحكم الواقعي، قد يكون الحكم الواقعي مع المجتهد الأول وقد يكون الحكم الواقعي مع المجتهد الثاني. على العموم هنا تعارض وتنافي بين حكمين ظاهريين، حكم المجتهد الأول وحكم المجتهد الثاني. نفترض أن رأي أحدهما مخالف للواقع، ما يصير اثنينهم موافقين للواقع، لازم واحد يخالف الواقع، فهل يجزي هذا الأمر هذا الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو لا؟ واضح أو لا؟ هذا ما يعبر عنه بأن الأوامر الاضطرارية هل تجزي عن الأوامر الاختيارية، والأوامر الظاهرية هل تجزي عن الأوامر الواقعية أو لا؟ هذا نبحث بحث عقلي، يعني بقطع النظر عن الروايات، بمعزلين عن الروايات، العقل هل يرى الإجزاء أو ينفي الإجزاء؟ هذا بحث جدا مهم، هذا بحث عملي. معنى الإجزاء معناه السقوط، يعني مثلا لو قال المولى أعتق رقبتان، أحيانا إذا التزمنا بالإجزاء يعني تدري معناته ماذا؟ معناته هذا ثمن الرقبة، أنت الآن ما في رقبة، قيمة الرقبة افترض كم؟ 1000 دينار قيمة العام، توزعها وتبسطها على الفقراء والمساكين، واضح ولا؟ في هذه الحالة يكون توزيع قيمة الرقبة على الفقراء والمساكين مجزيا ومسقطا لعتق الرقبة، واضح المثال أو لا؟ إذا التزمنا بهذا المثال يلزم تقييد الوجوب، فيصير المسألة هكذا، يقول المولى أعتق رقبتان إن لم تبسط ثمنها على الفقراء والمساكين، فإن وزعت ثمنها على الفقراء والمساكين فلا وجوب لعتق الرقبة ولا تجب الرقبة، واضح ولا؟ هذا التقييد يتنافى مع إطلاق الأوامر. المولى حينما يقول اعتق رقبة ويسكت مطلقا، وزعت ثمنها على الفقراء والمساكين ام لم توزع ثمنها؟ اذن مرجع القول بهذا المثال الى تقييد الوجوب، يقول المولى يجب عتق الرقبة، لكن بقيدها يجب عتق الرقبة ان لم توزع ثمنها. هذا التقييد يتنافى مع الأصل اللفظي، الأصل اللفظي الإطلاق، جاءنا لفظ هذا اللفظ مطلق، الإطلاق ينافي هذا القيد ولا دليل على مثل هذا القيد، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: دلالة الأوامر الإضطرارية والظاهرية على الإجزاء. لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب لدليله إطلاق، يعني جاءنا واجب مثل عتق الرقبة، لدليله، لدليل هذا الواجب اللفظي إطلاق، قال أعتق رقبة وسكت، ما قيدها، ما قيدها مؤمنة، ما قيدها إن لم توزع ثمنها على الفقراء، أنه لا يجزي عنه عن الواجب عتق الرقبة في مثالنا شيء آخر، لا يجزي عنه شيء آخر، يعني لا يجزي عنه توزيع ثمن الرقبة على الفقراء في المثال الذي طرحناه. هذا مقتضى الأصل اللفظي. الأصل اللفظي هنا ما هو؟ الإطلاق. ما دام عندنا إطلاق أعتق رقبة، هذا الواجب مطلق، لا يجزي عنه أي شيء آخر، لا يجزي عن عتق الرقبة إطعام المساكين، لا يجزي عن عتق الرقبة الصيام لا يجزي عن عتق الرقبة الكسوة، لأن إجزاءه عن، لأن إجزاءه يعني إجزاء الشيء الآخر عنه يعني عن الواجب في مثالنا الآن، لأن إجزاء توزيع ثمن الرقبة على الفقراء والمساكين عن عتق الرقبة معناه معنى هذا الإجزاء كونه يعني كون الشيء الآخر كون التوزيع على الفقراء مسقطا يعني مسقطا للواجب مسقطا للعتق، ومرجع مسقطية غير الواجب، غير الواجب مثل توزيع الثمن على الفقراء للواجب يعني لعتق الرقبة في المثال، أخذ عدمه يعني أخذ عدم الشيء الآخر، أخذ عدم التوزيع على الفقراء قيدا في الوجوب، قيدا في وجوب عتق الرقبة بأن يقول المولى هكذا، لاحظ العبارة والصياغة، يجب عتق الرقبة إن لم توزع ثمنها على الفقراء، صار عدم الشيء الآخر عدم توزيع الثمن على الفقراء قيد في وجوب العتق، إذا وسعت بعد عتق ما وجوب للعتق ما موجود. واضح العبارة أو لا؟ إياي لو لا؟ المطلب سهل لا تدوخ العبارة. أخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد تقييد الوجوب أعتق رقبة إن لم توزع ثمنها على الفقراء منفي بإطلاق دليل الواجب، دليل الواجب مطلق أعتق رقبة مطلقا سواء وزعت ثمنها على الفقراء أم لم توزع، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. ولكن يدعي عدم الإجزاء يعني عدم إجزاء الشيء الآخر عن الواجب، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مثل التيمم، الصلاة عن تيمم تجزي عن الصلاة عن وضوء، أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري الالتزام بفتوى المجتهد وإن كانت مخالفة للواقع تبين بعد ذلك أنها مخالفة للواقع، إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري مثل الصلاة عن التيمم أو الظاهري العمل بفتوى المجتهد يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه، يعني متعلق الأمر الظاهري متعلق الأمر الاضطراري عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله بين جعل الأمر الظاهري أو الأمر الاضطراري وبين نكتة نتكلم عنها إن شاء الله تأتي، وبين نكتة تقتضي الإجزاء، ما هي هذه النكتة سنفصلها فيما يأتي إن شاء الله، والتفصيل كما يلي: دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا، نسلط الضوء على النكتة العقلية التي تدل على الإجزاء، دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.